الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في البحث الرابع، بحث نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم الكلام في القسم الأول في شبهة المصداقية، الكلام يقع في شبهة المفهومية. إذا قال المولى مثلا أكرم كل فقير، عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال أكرم كل فقير ثم قال لا تكرم فساق الفقراء، الأول عام أكرم كل فقير، الثاني خاص لا تكرم فساق الفقراء. فإذا كان زيد فقيرا نعلم أنه لم يرتكب كبيرة، عليكم السلام ورحمة الله، زيد فقير ولم يرتكب كبيرة قطعا، وإنما ارتكب ذنبا صغيرا. وكنا نشك، كنا نشك في أن المراد بالفاسق هل هو مطلق مرتكب الذنب، مرتكب مطلق الذنب، أو مرتكب خصوص الكبيرة. فإذا كان الأول بناء على أن المقصود بالفاسق كل من ارتكب ذنبا ولو صغيرا، حينئذ الخاص يكون شاملا لزيد. وأما إذا كان المقصود بالفاسق هو مرتكب خصوص الكبيرة فالخاص لا يكون شاملا لزيد. من الواضح أنه في محل كلامنا ليس الشك ناشئا من الشك وجهالة حالة زيد، شكنا ليس ناشئا من عدم معرفتنا بحالة زيد، وإنما حالة زيد معلومة، زيد معلوم حاله هو أنه ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة، ليس كما في القسم الأول. بالقسم الأول كنا لا نعلم هل أن زيد ارتكب الكبيرة أو لا، كان شكنا في حال زيد اللي سميناه الشبهة المصداقية. احنا كلامنا الآن لا نعلم بحالة زيد وأن زيد إنما ارتكب صغيرة. نعم شكنا نشأ من تردد مفهوم الفاسق، وهل يكون خاصا بخصوص من ارتكب الكبيرة فلا يكون شاملا لزيد، أو يكون عاما لمطلق مرتكب الذنب فيكون شاملا لزيد. فشكنا في زيد نشأ من تردد مفهوم الفسق، المفهوم العنوان المأخوذ في الخاص، لذلك نقول عن ذلك هذا الشبهة المفهومية، الشك الذي يكون شبهة مفهومية، مو كما في القسم الأول اللي كان شكنا ناشئ من اشتباه حال زيد مع العلم بأن المقصود بالفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة، لكن ما ندري هل أن زيدا ارتكب الكبيرة أو لا. هذا هو القسم الثاني. المصنف يقول المصنف في القسم الثاني يصح التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. بالقسم الثاني يصح التمسك بالعام، وبذلك يفترق عن القسم الأول. بالقسم الأول كنا نقول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، اللي معنى ذلك أن الدليل المغلوب بناء على الجمع العرفي، الدليل المغلوب لا يكون حجة في الفرد المشكوك. أما بالقسم الثاني نقول الدليل المغلوب يكون حجة في الفرد المشكوك. والوجه في ذلك، الوجه في إمكان التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، هو أن ابتداء العام وقبل مجيء الخاص العام ينعقد له ظهور في العموم، أكرم كل فقير، ينعقد للعام ظهور في العموم، ثم بعد مجيء الخاص، بعد مجيء الخاص يقدم الخاص على العام من باب أقوى الحجتين، من باب كون قرينة، والقرينة أقوى حجة من ذي القرينة. هذا اللي يدعون لأن نقدم الخاص على العام، باعتبار أن الخاص حجة أقوى من العام. العام انعقد ظهوره في العموم وكان شاملا لكل الأفراد، لكل أفراد الفقراء، الذي يعلم عدالته، الذي يعلم ارتكاب الكبيرة، عدم ارتكاب الكبيرة، ارتكاب الصغيرة، عدم ارتكاب الصغيرة، كل الأفراد. العام يكون حجة في العموم. نعم، يأتي الخاص فيقدم على العام في مورده من باب تقديم أقوى الحجتين، وحيث أننا في المقام نتكلم عن خاص مجمل، مو إحنا عندنا إجمال في الخاص في محل كلامنا، لا نعلم بتحديد مفهوم الفاسق. مفهوم الفاسق مردد عندنا بين الأقل وبين الأكثر، هل أن المقصود بالفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو مطلق من ارتكب ذنبا؟ فنقول الخاص مجمل. عندنا قاعدة في الأدلة المجملة، شنو القاعدة في الدليل المجمل؟ الاقتصار على القدر المتيقن. في كل دليل مجمل نقتصر على القدر المتيقن، فنقول الخاص حجة في مرتكب الكبيرة قطعا جزما، فيغلب الخاص العام في مرتكب الكبيرة، ونخرج مرتكب الكبيرة من مورد العام قطعا، فنقول بعد العام لم يعد حجة في مرتكب الكبيرة. ليش؟ بمقتضى الخاص، اللي الخاص إذا شكينا في حصة من حصصه نحن لا نشك في شموله لمرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة الخاص حجة فيه بلا شك، إنما نشك في حجية الخاص في مرتكب الصغيرة، هل أن الخاص حجة في مرتكب الصغيرة أو لا؟ الشك في الحجية كما علمنا يساوق عدم الحجية، فنقول الخاص ليس حجة في الفرد المشكوك. الخاص لا يمكن أن يخرج مرتكب الصغيرة من مورد العام، من حجية العام، إنما تمكن من غلبة العام في مرتكب الكبير، أما مرتكب الصغيرة هو ليس حجة فيه، هو ليس معلوم الحجية في مرتكب الصغيرة. فلا يزاحم الخاص العام في مرتكب الصغيرة، فيبقى العام حجة في مرتكب الصغيرة، وبذلك يمكن أن نتمسك بالعام في الفرد المشكوك. الفرد المشكوك زيد الذي ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة، يمكن أن نتمسك بالعام بالإحاضة. والخلاصة أن المقتضي للحجية تام والمانع مفقود، المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا مانع من أن نتمسك بالعام. شنو اللي يمنع؟ العام حجة، العام ظاهر وحجة في شموله لمرتكب الصغير، ماكو مانع يزاحم العام في ذلك. الخاص إنما زاحم في مرتكب الكبيرة ولم يزاحم في الصغيرة، فلا مانع من أن نتمسك بالعام في مرتكب الصغيرة في الفرد المشكوك في الشبهة المفهومية. هذا القسم الثاني. قال القسم الثاني أن يكون الشك في الشمول ناشئاً من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، هذا اللي نسميه الشبهة المفهومية لدليل الخاص، وذاك اللي تقدم علينا الشبهة المصداقية لدليل الخاص أيضا. لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وطبعا أكو قبل بحث المصنف ما تعرض لها كل الأبحاث، أكو قبل بحث في التمسك بالعام في شبهة المصداقية للعام نفسه، وهذا واضح، هذا ما يحتاج إلى بيان، اللي على أساس يقولون أن القضية لا تثبت موضوعها. إذا قال أكرم كل عالم ثم شكينا في فرد هل هو عالم أو لا، أصلا ماكو مخصص، ما عندنا مخصص، شكينا في فرد هل هو عالم أو ليس بعالم، هذا شنو حكمه؟ حكمه عدم وجوب الإكرام، هذا ما تخلص. إذا كل من نشك في علميته نكرمه، هذا ما طلع العام، هذا العام يشمل كل ما نحرز عدم علمه، فالعام لا يشمل الفرد المشكوك اللي يعبرون عنه عدم جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية للعام. هذا غير بحثنا اللي تقدم، بحثنا الشبهة المصداقية للمخصص، هذا الشبهة المفهومية أيضا للمخصص، اللي قال المصنف من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، يعني في دليل الخاص، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق الذنب ومرتكب الكبيرة خاصة، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة، وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، لأن دلالة العام على حكمه معلومة، على حكم منه، على حكم مرتكب الصغيرة، وأن حكمه وجوب الإكرام معلومة، ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز، يعني المقتضي موجود والمانع مفقود، المقتضي موجود لأن دلالة العام محرزة، المانع مفقود، وجود المخصص، وجود الحجة الأقوى، هذا غير محرز. ثم قال فإن قيل، اللي قد يخطر بأذهاننا بلا شك، على الأقل بأصول المظفر خطر ببالنا، إذا الآن لا، قد يقال أنه ما الفرق بين الشبهة المصداقية فقلنا بعدم جواز التمسك بالعام هناك، وبين الشبهة المفهومية فقلنا بجواز التمسك بالعام هنا، شنو الفرق؟ بعد الالتفات إلى إمكان تأتي الجواب الثاني المتقدم، الجواب الثاني اللي ذكرناه سابقا، وعلى أساسه قلنا بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هم خلينا نقول هنا، نقول مثلا إذا قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن العام مقيد بقيد، هذا القيد غير محرز في هذا الفرد المشكوك، ونفس الكلام نقوله، كما هناك ناقشنا في التمسك بالعام على أساس أن زيد ما ندري كون عالم فاسق، كون فقير فاسق، اللي الخاص بمجيئه عنون العام بعنوان صحيح، وقال أكرم كل فقير، لكن حينما قال لا تكرم فساق العلماء إيش فهمنا؟ فهمنا أن مراد الجدي أكرم الفقير العادل مثلا، مو؟ ونحن لا نحرز انطباق الفقير العادل على زيد بالمثال السابق، بالقسم السابق، نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول لما لا يأتي الجواب الثاني المتقدم، ونقول أيضا بمجيء الخاص عنون العام بعنوان جديد، هذا العنوان الجديد غير محرز الانطباق على هذا الفرد المشكوك، وبالتالي كيف نتمسك بالعام؟ نفس الكلام المفروض ننتهي إليه. المصنف يبين الفرق بين هذا أو أصلا إحنا أولا قبل أن نبين الفرق بينا الوجه في عدم جواز التمسك بالعام في القسم الأول بينا، وبينا الآن جواز التمسك بالعام بالإحاض الفرد المشكوك هم بينا، ويبدو بيان تام إلى الآن، فقط علينا أن نبين الفرق بين القسمين، ليش ذاك الوجه الثاني ما يجي في محل كلامنا، وبالتالي التزمنا بعدم جواز التمسك هناك ونلتزم بجواز التمسك هنا. المصنف يبين الفرق، يقول هناك فرق بين القسمين. بيان الفرق يحتاج إلى بيان مقدمة. المقدمة هي أن المخصص بوروده بمجيئه، بعد أن كان الكلام عاما، المخصص بوروده وبمجيئه يكشف عن أن وجوب الإكرام موضوعا ليس هو الفقير مطلقا. هاي مقدمة، أو هذا هاي خطوة لابد أن نتفق عليها، حينما قال أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك جاء وقال لا تكرم فساق العلماء، لا تكرم فساق الفقراء مثلا. هذا الخاص كشف قطعا عن أن موضوع العام ليس هو الفقير مطلقا، وإنما الفقير المقيد بقيد. احنا خلي نجي نسبر الاحتمالات، نشوف شنو الاحتمالات المتصورة في المقام، شنو الاحتمالات القيد. هذا مو قلنا أن الخاص بوروده كشف عن وجود قيد في موضوع العام؟ شنو هذا القيد؟ شنو الاحتمالات المتصورة في القيد اللي كشف عن الخاص الذي يكون مقيدا لموضوع العام؟ المصنف يقول لا معنى لأن يكون القيد هو مجرد التسمية بالفقير، هو مجرد التسمية بالفقير الفاسق، مجرد التسمية بالفاسق، يعني القيد، شوفوا إخواني، القيد ما راح يكون هو الفقير غير المسمى بالفاسق، حتى يكون قيد عدمي هناك بالعام. احنا مو قلنا أكرم كل عالم ثم اجى قال لا تكرم فساق العلماء. خلي نفترض أن الخاص كشف عن قيد، طبعا القيد إذا كان الأمر وجودي في الخاص الفقير الفاسق، هذا لابد أن يؤخذ عدمه في العام، مو بمقتضى المقابل. فنقول يعني أن القيد هو أن لا يكون الفقير مسمى بالفاسق، عدم التسمية. المصنف يقول ما إلى معنى هذا الاحتمال، احتمال أن يكون القيد هو أن لا يكون مسمى بالفاسق، أن لا ينطبق عليه عنوان الفاسق، مجرد التسمية. هذا واضح البطلان. ليش؟ يقول لأن إذا لاحظنا التسمية فقط من دون ما تكشف التسمية عنه من مفهوم واقعي، مجرد التسمية وكأنما الشارع يكره هاي الألفاظ، هذا ما إلى معنى. الشارع ما يريد يكرم الفقير اللي اسمه فاسق، اللي يتصف بتسمية الفاسق، هذا ما إلى معنى. ليش؟ لأن إذا تبدلت الألفاظ، إذا تبدلت الألفاظ وجبنا لفظ مرادف للفاسق ونفينا، يرتاح المولى وحينئذ يقبل إكرام الفقير مثلا؟ ما إلى معنى أن يأثر اللفظ في الحكم. فمجرد التسمية هذا ليش نقوله؟ ليش نقوله؟ لأن قد يجي واحد يقول هذا، شوفوا إخواني رجاء، شوفوا، قد يجي واحد يقول هذا اللي ارتكب، مو شبه مفهومية، ارتكب الصغيرة ولم يرتكب الكبيرة، هذا بعد أن ترددنا في المفهوم نشك في انطباق عنوان الفاسق عليه، مو نقول ارتكب صغيرة، احنا هم ما جازمين في المقصود بالمفهوم شنو، خصوص المرتكب الكبيرة لو مطلق من ارتكب ذنبا. فتسمية هذا زيد بالفاسق هاي مو محرزة، فإذا مو محرزة خلص نتمسك بالعام، هيك يقول إذا مو محرزة نتمسك بالعام. ليش؟ لأن العام يقول أكرم كل فقير، بعدين إجينا قيدنا بأن لا ينطبق عليه عنوان الفاسق بأن لا يسمى فاسقا فنقول نتمسك بالعام، نقول لا، هذا ليس مقصودا جزما، القضية لا ترتبط بالألفاظ. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال غير منظور بلا شك. الاحتمال الثاني هو أن القيد يتضح من خلال ما تقدم أن القيد المأخوذ في الخاص هو يكشف عن صفة واقعية بقطع النظر عن مجرد الألفاظ، بحيث يكون مفهوم الفاسق مأخوذا كعنوان حاكٍ عن صفة واقعية، كما هو الحال في كل المفاهيم. يعني إحنا حينما نتحدث بالألفاظ والألفاظ تعبر عن مفاهيم، مو مقصودنا المفهوم من حيث هو، مقصودنا المفهوم من حيث كونه يحكي عن صفة واقعية. مثلا إحنا حينما نقول الكرم ممدوح، مو مقصودنا مفهوم الكرم هو الذي يكون ممدوحا، ونفس تسميته بالكرم ونفس الألفاظ ونفس المفهوم، وإنما المفهوم بما يحكي عن صفة واقعية هو الذي يكون ممدوحا. فنفس الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول الألفاظ الفاسق وعدم الفاسق، الفاسق المأخوذ في الخاص، عدم الفاسق المأخوذ في العام، هذا إنما يقيد موضوع العام بما يكشف عن صفة واقعية، بما يكشف عن صفة واقعية. وحيث أننا في محل كلامنا نشك في مقدار ما يحكي عن المفهوم، مو إحنا عندنا تردد في مفهوم الخاص، حيث أننا نشك في مقدار ما يحكي عن المفهوم من صفة واقعية مرددة بين الأقل والأكثر، فنقطع بعدم شمول وأخذ قيد المرتكب الكبيرة. يعني نقطع بعدم شمول الحكم لمرتكب الكبيرة. أولا إحنا استبعدنا أن يكون القيد بالإحاض نفس الألفاظ، أجينا إلى من؟ أجينا إلى الصفة الواقعية. الصفة الواقعية قلنا أكو قدر متيقن مرتكب الكبيرة وقدر مشكوك مرتكب الصغيرة. فحينما جاء المخصص هو قطعا المخصص قيد بأن لا يكون مرتكبا للكبيرة، هذا القيد مقطوع به. ونشك في تقييد المخصص للعام بأن لا يكون مرتكبا للصغيرة، نشك به، وبالنتيجة صار عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون القيد اللي كشف عنا الخاص هو عدم التسمية بالفاسق. الاحتمال الثاني هو أن يكون القيد اللي كشف عنا الخاص عدم ارتكاب الكبيرة. الاحتمال الثالث هو هذا الشامل العام اللي يشمل عدم ارتكاب الصغيرة. هاي المقدمة نقولها في كل قرينة وكل ذي قرينة، كل عام وخاص. إذا عرفت هذا نجي إلى محل كلام العام في نفسه. إحنا شنو اللي نريد نسوي الآن؟ نريد نبرز الفارق بين محل كلامنا وبين الشبهة المصداقية. أولا نبتدي بمحل كلامنا، نقول العام في نفسه شامل لكل فقير، كل مصداق من مصادق الفقير العام شامل إليه من دون قيد أصلا، قال أكرم كل عالم. لكن الخاص بمجيئه كشف عن أن العام ليس حجة في كل أفراده، ليس حجة في كل أفراده، وإنما يكون العام حجة في من لم يرتكب الكبيرة قطعا. من لم يرتكب الكبيرة فقط هذا اللحظة ونخلص، النتيجة تكون واضحة. العام يكون حجة في من لم يرتكب الكبيرة. ليش؟ لأن التقييد بالتسمية هذا منفي قطعا، مو التقييد بعدم ارتكاب الكبيرة هذا ثابت جزما، أما التقييد بأن لا يرتكب صغيرة هذا مشكوك. ورفع اليد عن حجية العام بلحاظ المرتكب الصغيرة هذا رفع لليد عن الحجة بلا مبرر. عد ليش نقول أن العام ليس حجة في مرتكب الصغيرة؟ إحنا بالأخير بمجيء الخاص باعتبار إلى قدر متيقن جعل المراد الجدي من العام هو الفقير الذي لم يرتكب كبيرة، هذا نطبق على الفرد المشكوك كما نطبق على الفقير العادل، نطبق على الفرد المشكوك فيكون العام حجة في الفرد المشكوك. هذا كله وين نقوله؟ نقوله في محل كلامنا. أما في الشبهة المصداقية الأمر ليس كذلك. في الشبهة المصداقية مو إحنا مطلوب منا أن نبرز فارق بين الصورتين وعلى أساسه منعنا من التمسك بالعام في القسم الأول وجوزنا التمسك العام بالقسم الثاني. نقول باعتبار أن في محل كلامنا عندنا قدر متيقن، عندنا قدر متيقن أوجب تقييد العام بذلك القدر المتيقن، وما عداه نقول لا مبرر لرفع اليد عن حجية العام بالإحاضة الفرد المشكوك. أما في الشبهة المصداقية ما عدنا تردد بالمفهوم، ما عدنا قدر متيقن، ما عدنا قدر متيقن قيد العام وقدر مشكوك، وإنما كل اللي عدنا هو أن العام حجة في مرتكب الكبير في من لم يرتكب الكبيرة، والخاص حجة في مرتكب الكبيرة. مو إحنا بالشبهة المصداقية نفترض أن المفهوم واضح وما عندنا تردد به. إذا واحد جاء سألنا عن تعريف الفاسق نقول الفاسق من ارتكب كبيرة دون من ارتكب الصغيرة، فنقول باعتبار ورود الخاص يقيد العام بمن لم يرتكب الكبيرة، فيصير العام حجة في من لم يرتكب كبيرتين. العام حجة في الفقير الذي لم يرتكب كبيرة، الخاص حجة في شنو؟ حجة في مرتكب الكبيرة. فصير عندنا حجتان، حجة في مرتكب الكبيرة الخاص وحجة في من لم يرتكب الكبيرة. زيد المشكوك غير المعلوم الحال هل هو ارتكب الكبيرة أو لم يرتكب الكبيرة، هذا ما يمكن أن ندخله في حجية العام كما ما يمكن أن ندخله في حجية الخاص. ليش؟ لعدم إحراز موضوع زيد. لا نجزم بكونه فقير لم يرتكب الكبيرة، ليش؟ لاحتمال أن يكون مرتكبا للكبيرة فمن نقدر ندخله بالعام. أيضا ما يمكن أن نحرز موضوع الخاص، ليش؟ لأن ما يمكن أن نقول زيد ارتكب الصغيرة قطعا، لا قطع لنا بارتكاب الكبيرة العفو. فبالنتيجة في الشبهة المصداقية لنا حجتان، لا يمكن لنا أن ندخل الفرد المشكوك في إحدى الحجتين، إدخال في الحجة الأولى دون الثانية أو بالعكس، هذا الترجيح من دون مرجح. ما المرجح؟ ليش ندخله في العام؟ ليش ما ندخله بالخاص؟ مع أن هذا الزيد نسبته إلى الحجتين نسبة واحدة، كما أن موضوع الأول مشكوك بالنسبة إليه، موضوع الثاني مشكوك بالنسبة إليه، فما يمكن أن ندخله في إحدى الحجتين. فوين يدخل؟ يدخل بالأصل العملي. نروح نشوف الناس العملي يشمل زيد وأن شنو حكمه. لا نقول حكمه حكم العام ولا نقول حكمه حكم الخاص. اللي أنشأ الفارق، اللي سبب الفارق بين القسمين هو وجود القدر المتيقن وعدم وجود القدر المتيقن. وجود القدر المتيقن في محل كلامنا في الشبهة المفهومية هو اللي خلانا ندخل هذا الفرد المشكوك بالعام. ليش؟ لأن نقول أن الخاص زاحم العام في خصوص مورده، في خصوص مرتكب الكبيرة، أما مرتكب الصغيرة فيبقى داخل تحت العام. أما بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى القسم الأول ما عندنا قدر متيقن، غاية ما في الباب عندنا حجة ثابتة، كل واحدة حجتان ثابتتان كل على موضوعه، ولا نحرز هذا الفرد المشكوك لا دخوله في الموضوع الأول ولا في الثاني. هذا الفارق بين القسمين. قال: فإن قيل ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام، كان الجواب إن ذلك لا يتأتى، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة هي أن المخصص القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائدا على الفقر، غير أن هذا القيد أولا ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بما هي يعني شنو بما هي يعني من دون لحاظ الصفة الواقعية التي تكشف عنها تلك التسمية ليس لها أثر إثباتا ونفيا، وهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الأحكام، بل القيد هو أن لا توجد فيه الصفة الواقعية للفاسق، صفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أو لا، وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرق بين ارتكاب الذنب، هذا الاحتمال الثاني، ارتكاب الذنب يعني شنو؟ يعني مطلقة، أو ارتكاب الكبائر خاصة، هذا الاحتمال الثالث. فعندنا ثلاث احتمالات، وحيث أن ارتكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بأن عدم ارتكاب الكبائر قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب، وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه، فقطعنا بأن عدم ارتكاب الكبيرة هذا قيد، كما قطعنا أيضا عدم التسمية ليس قيدا، نشك في التقييد بارتكاب الصغيرة. يقول: وهكذا نعرف، جينا إلى محل كلامنا، هكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، عفوا بعدنا ما أجينا لازلنا بالمقدمة، هكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق، يعني الشارع المقدس ما يقول أكرم كل فقير لا يسمى فاسقا، لا، هذا ليس قيدا معتبرا في وجوب الإكرام في موضوع العام وهو عدم التسمية باسم الفاسق، والآخر الثاني نقطع بكونه قيدا فيه وهو عدم ارتكاب الكبيرة، والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إن العام في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون خالة أي قيد، قال أكرم كل عالم، غير أن المخصص بمجيئه يكون حجة لإثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة، يثبت هذا القيد، هذا القيد اللي نقطع كما تقدم بكون قيدا، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة، ولا موجب لتقييده بعدم التسمية باسم الفاسق، راح يجي ليش، أو بعدم ارتكاب الصغيرة هم راح يجي ليش. أما الأول عود ليش لا موجب لتقييده بعدم التسمية، يقول للقطع بعدم تقييديته، الآن فرغنا من أننا نقطع بكونه ليس قيدا، وأما الثاني عدم ارتكاب الصغيرة هو اللي ينفعنا، يقول فلعدم إحراز دلالة المخصص على ذلك، مجرد أن نشك في كون الخاص قيد العام بذلك القيد هذا ما يبرر لنا أن نرفع اليد عن حجية العام، بعدما كان العام ظاهرا في العموم حجة في العموم، نرفع اليد عن حجية العام بحجة أقوى معلومة، أما حجة مشكوكة هذا ما يبرر أن نرفع اليد عن حجية العام. يقول: وأما الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصص على ذلك وعليه، فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكل فقير منوطا هذا الوجوب بعدم ارتكاب الكبيرة. وهذا الوجوب المنوط كما انطبق على الفقير العادل اللي لم يرتكب ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، انطبق على من ارتكب الصغيرة. وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا. وهذا بخلاف القسم الأول. بالقسم الأول ما كان عندنا قدر متيقن يمكن أن ينطبق على الفرد المشكوك، وإنما كانت عندنا حجة في الفقير أفرض العادل وحجة في الفقير الفاسق، هذا ما معلوم حاله هل يكون عادلا أو فاسقا، فما نقدر ندخله في إحدى الحجتين، ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص. المصنف ما بين هذا بالخلاف، اعتبره واضح لأن تقدم، فقط بين الفارق من جانب محل كلامنا. هذا تمام كلام في البحث الرابع. البحث الخامس والأخير في أبحاث هذا المطلب الأول، الجمع العرفي من المطالب الثلاثة الرئيسية منه، وننتقل إلى المطلب الثاني. هذا البحث في جملة تطبيقات. هاي التطبيقات بعد أن فرغنا عن كبرى نظرية الجمع العرفي، وأن نظرية الجمع العرفي مبنية على الكاشفية، على إعداد الكلام الثاني مفسرا للأول إعدادا نوعيا أو شخصيا، بعد أن فرغنا عن ذلك يقع الكلام في بعض الموارد التي نوزع في انطباق نظرية الجمع العرفي عليها. انطباق نظرية الجمع العرفي على هاي الموارد ليس انطباقا واضحا وقع محلا للكلام هل تنطبق أو لا تنطبق. يعني بعبارة مختصرة كان كلامنا كله في كبرى نظرية الجمع العرفي، الآن كلامنا في بعض الصغريات، هل أن هذا المورد صغرى لتلك الكبرى أو لا؟ أول تلك التطبيقات، أول تلك الموارد هو البحث المعروف المسمى بتعدد الشرط واتحاد الجزاء. تعدد الشرط واتحاد الجزاء هو ما لو ورد جملتان شرطيتان مستقلتان تعدد الشرط فيهما واتحد الجزاء. عندنا جملتين شرطية، الجزاء واحد في الجملتين، الشرط متعدد. مثال المدرسي المعروف هو: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. الشرط واحد في العفو، الجزاء واحد في الجملتين، قصر قصر، وجوب التقصير هو الجزاء. الشرط متعدد، الشرط في الأولى خفاء الأذان، الشرط في الثانية خفاء الجدران. في هذا الباحث في هاتين الشرطيتين لا تعارض بين المنطوقين، مو احنا والمنطوق ماكو كل تعارض. الأول يثبت وجوب التقصير عند خفاء الأذان، الثاني يثبت وجوب التقصير عند خفاء الجدران، وماكو تعارض. يعني الأول مين في الثاني، الثاني مين في الأول، الأول يثبت الثاني يثبت من دون أن يتعرض لنفي الثاني، فلا تعارض لا تنافي. إحنا والمنطوق، المنطوقان ليسا بمتعارضين. نعم، إذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر كما لو شنو، كما لو ابتعد المسافر شيئا فشيئا عن بلده فخفي الأذان ولم تخفى الجدران، مو هاي حالة طبيعية، حالة طبيعية أول ما يخفى منه السمع أخف من النظر، فيغيب الصوت وقد لا تغيب الجدران خصوصا إذا كانت البنايات عالية. فإذا تحقق أحد الشرطين، الشرط الأول خلينا نفترضه حتى بعد ذلك من نقول أول ثاني لنشتبه، الأول كان إذا خفي الأذان فقصر، الثاني إذا خفيت الجدران فقصر. إذا تحقق الشرط الأول دون الثاني، يعني شنو؟ يعني خفي الأذان دون الجدران، هنا يقع التعارض بين منطوق الشرطية الأولى وبين مفهوم الشرطية الثانية. ليش يقع التعارض؟ لأن الأول يقول إذا خفي الأذان فقصه، إحنا هل كلامنا خفي الأذان أو لا؟ نعم خفي الأذان، فيثبت شنو؟ يثبت وجوب التقصير، يقول يجب عليك أن تقصر في صلاتك. بينما مفهوم الشرطية الثانية، المفهوم يعني شنو؟ يعني الانتفاع عند الانتفاع، يعني إذا لم يتحقق خفاء الجدران فلا تقصر، فلا تقصر. فيقع التعارض بين منطوق الأولى اللي تقول يجب عليك أن تقصر، القضية منوطة بخفاء الأذان، خفي الأذان خلص قصر. المفهوم الثانية، مفهوم الثانية إذا لم يخف، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، في محل كلامنا الجدران لم تخف، فيقول لا تقصر، فيقع التعارض. طبعا الثاني إنما يوجب التعارض بإطلاقه، بس هاي نلتفت لها. الثاني يعني المفهوم إنما يوجب عدم التقصير ولزوم مثلا التمام في شنو؟ في صورة يعني بناء على إطلاق مفهوم، إطلاق المفهوم. ليش؟ لأن المفهوم يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفيت الجدران، خفي الأذان أو لم يخف الأذان، هذا الإطلاق، هذا واضح إخواني، هذا الإطلاق ضروري. إذا المفهوم، مفهوم الثانية يقول إذا لم تخف الجدران، الثانية تركز على الجدران، شرطها الجدران، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لم يخف. هاي سواء خفي الأذان هو محل كلامنا، خفي الأذان ولم تخف الجدران، الثاني بإطلاقه يقول لا تقصر. ففي الحقيقة التعارض يقع بين منطوق الأولى وإطلاق مفهوم الثانية. احنا بتعبير تسامحي نقول يقع التعارض بين منطوق الأولى ومفهوم الثاني. هكذا العكس من الجانب الثاني هم يقع تعارض. شنو؟ إذا افترضنا حصول هذا الفرض، إذا خفيت الجدران من دون خفاء الأذان، احنا كنا نفترض أولا خفاء الأذان من دون خفاء الجدران، هسه نعكس نقول لا، تحقق خفاء الجدران من دون أن يتحقق خفاء الأذان، أيضا يقع التعارض، لكن بين منطوق الثانية وإطلاق مفهوم الأولى نفس الكلام نقوله. فالنتيجة نقول بعبارة جامعة في صورة تحقق أحد الشرطين دون الآخر، سمنه لأحد من الآخر ما لنا علاقة، في صورة تحقق أحد الشرطين دون الآخر يقع التعارض بين مفهوم قضية وبين منطوق قضية أخرى. في أي صورة؟ في صورة تحقق أحد الشرطين دون الآخر. أما في صورة تحقق الشرطين ما عندنا مشكلة نقول حكم وجوب التقصير بلا إشكال، كما لو عبر الخان النص لا يشوف الأذان، لا يسمع الأذان ولا يشوف الجدران، هذا حكم التقصير. أو اللي تو انطلق من بيته اللي لم يخف الأذان ولم يخف الجدران، هذا أيضا حكم وجوب التمام. المشكلة وين يصير؟ التعارض وين يصير؟ فيما إذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر. هذا كون يبقى ببالنا أخواني، كل كلامنا في هاي الصورة، في صورة تحقق أحد الشرطين دون الآخر. هل سؤالنا هذا التعارض هل ينطبق عليه الجمع العرفي أو لا ينطبق عليه؟ هذا نقدر نقول عنه مورد من موارد الجمع العرفي، بحيث إذا أجانا هذان الدليلان، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فلا تقصر، فالعرف يدرك حكم هذا المكلف اللي وجد في نصف الطريق، خفي الأذان دون الجدران، العرف يدرك حكمه ويلتفت إلى حكمه مباشرة من دون حاجة إلى تنبيه، حتى نقول جمع عرفي، لو لا يبقى متحيرا العرف، يقول لا كن نستفتي نشوف شنو حكمه. هل يمكن تقديم مثلا هل يمكن تقديم المنطوق على المفهوم؟ متعارض عندنا منطوق ومفهوم، هل يمكن تقديم المنطوق على المفهوم بنحو من أنحاء الجمع العرفي أو لا يمكن، فيكون التعارض تعارضا مستقرا؟ هذا اختلفوا فيه، البعض قال نعم، البعض قال نعم يقدم المنطوق على المفهوم في محل كلامنا، يقدم المنطوق على، بعبارة أدق، على إطلاق المفهوم. وذكر نكتتين لهذا التقديم. النكتة الأولى قال أن المنطوق أظهر أقوى ظهورا من المفهوم، يقول إحنا إذا قايسنا بين دلالة المنطوق وبين دلالة المفهوم نشوف أن المنطوق أقوى وأظهر من المفهوم، ذاك دلالة مطابقية، هذا دلالة التزامية، فيقدم المنطوق على المفهوم. فنقول هذا المكلف شنو حكمه؟ هذا المكلف اللي خفي الأذان ولم يخف الجدران بالنسبة إلى شنو حكمه؟ حكمه وجوب التقصير بمقتضى المنطوق، منطوق الأولى قال له إذا خفي الأذان فقصر، ما لك علاقة بأي شيء آخر، قصر، فنحكم المنطوق ولا نأخذ رأي المفهوم اللي يقول لا تقصر، إما بمقتضى الأظهرية وإما بمقتضى الأخصية. هاي نكتة ثانية لتقديم المنطوق. ليش؟ قال لأن المنطوق إلى حالة واحدة، حالة ما لو تحقق الخفاء الأذان، في حالة خفاء الأذان المنطوق شي يقول له قصر، أما بالنسبة للمفهوم اللي يقول لا تقصر هذا إلى حالتين، اللي يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، هذا إلى حالتين، حالة خفاء الأذان وحالة عدم خفاء الأذان، فيصير هالناحية يصير أعم. والنتيجة شنو؟ نتيجة هذا تقديم المنطوق على المفهوم، النتيجة نقول أن منطوق الأولى يقدم على أطلاق مفهوم الثاني، فنقول ننتهي إلى النتيجة، نقول أن الأذان لوحده إذا خفي أوجب التقصير، هذا علة مستقلة ما يحتاج إلى ضم ضميمة، مو هيك قلنا؟ من الجانب الآخر إحنا قلنا عندنا بالعكس هم عندنا تعارض، إذا تحقق الفرض المعاكس، إذا خفي الجدران خفيت من دون خفاء الأذان، أيضا يتعارض منطوق الثانية مع مفهوم الأولى، ويقدم منطوق الثانية ويقول أن الخفاء الجدران علة مستقلة، فبالتالي ننطي فتوى للمكلف، نقول له إذا تحقق عندك أحد الأمرين وجب عليك التقصير. إذا تحقق خفاء الأذان فقط من دون خفاء الجدران يجب عليك التقصير. إذا تحقق خفاء الجدران فقط من دون خفاء الأذان أيضا يجب عليك التقصير. هذه عبارة فنية نقول أن أحد الأمرين علة مستقلة، كل واحد من الأمرين علة مستقلة في لزوم التقصير، إما على أساس الأظهرية وإما على أساس الأخصية. قال: تطبيقات للجمع العرفي. هناك حالات الدعية فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي، ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه. نذكر فيما يلي جملة منها. الأول: إذا وردت جملتان شرطيتان لكل هما شرط خاص وهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى، وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. ليش نقدم؟ يقول: إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم، وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخاص فيقدم تخصيصا، يقدم تقدما تخصيصيا، والتخصيص واحدة من موارد الجمع العرفي. ليش؟ يقول: لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء، انتفاء وجوب التقصير بانتفاء شرطها، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى. إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء وجد شرط الجملة الأخرى، يعني سواء خفي الأذان، هنا يصير التصادم والتعارض، أو لا، هنا ما يصير التعارض كما في اللي تو تحرك، لا خفي الأذان عنده ولا خفية الجدران. الشرطية الثانية تقول له لا تقصر، لكن بالشق الأول بالحالة الأولى يقع التعارض، اللي يقول له لا تقصر إذا لم تخف الجدران وإن خفي الأذان. لذلك قلنا أن التعارض يقع بين منطوق الأولى وبين أطلاق مفهوم الثانية، وحيث أن مفهوم الثانية مطلق شامل لحالتين فحينئذ يقدم بالأخصية. يقول: وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده، والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا. يعني المفهوم ناظر إلى حالتين، حالة وجود شرط الأولى وعدمه، أما بالنسبة إلى منطوق الأولى ناظر فقط لحالة وجود شرط الأولى، ما ناظر إلى الحالتين، فيكون أخص، يكون أخص، فيقدم على المفهوم، على أطلاق المفهوم بالتخصيص. والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها، يعني نفسها هاي الجملة، يقول إذا تحقق شرطي فيجب عليك التقصير، فيكون مخصصا. ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.